بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منه بدلا، ومن ذا الذي أنس لقربك فابتغى عنه حولا. صدق مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام. لا تخدعن فللمحب دلائل، ولديه من نجوى الحبيب مسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل. فالمنع منه عطية معروفة، والفطر إكرام وبر عاجل. ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألح العادل. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل. ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. ومن الدلائل أن يرى من شوقه مثل السفين، وفي الفؤاد علائل. ومن الدلائل حزنه وحنينه خوف جوف الظلام فما له من عادل. ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهات وكل فعل فاضل. ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل. ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائل. ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل. ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل. ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثراكل. أخصام الحب. أتكلم في هذه الليلة ونحن على أبواب وداع شهر رمضان المبارك كلاما مختصرا بغاية اختصار عن أقسام الحب. القسم الأول للحب هو حب الذات، وهذا جبلي فطري للبشر، فما قال عنه الشيوعيون أو الاشتراكيون أن حب الذات ليس ذاتيا، وأنه يمكن سحبه عن البشر، البشر بدل أن يحب نفسه يحب المجتمع أو يحب الشيوعية أو الاشتراكية أو ما شابه، ليست هذه إلا خيالات وأوهام ولا واقعية لها. حب البشر شيء جبل، حب النفس حب الذات شيء جبل عليه الإنسان بل والحيوان. وكثير من يقف على هذا الحد من الحب، طبعا تجينا إن شاء الله أقسام أخرى للحب، من يقف على هذا الحد من الحب يتراءى له ويتصور أن هناك كثير من الأشياء غير نفسه يحبه، ولكن مجرد تصور بحت وخيال وخيال بحت. أفرض أنا أقول أن هاي الهريسة كل الشهية أحبها، أو هذا تم الدجاج تم تاجين أحبه كثير أحبه، في واقع الأمر ما أحب لا تم الدجاج ولا تم تاجين ولا الهريسة، أحب نفسي أحب ذائقتي. قولت المثل المعروف إذا مت عطشانا فلا نزل القطر، القطر إذا أنا أموت عطشان القطر قطر ينزل ما ينزل شيء مني، لو أنني ما أمنع عن أكل هذا التهشين الطيب، خب يأكل الهر خل يأكل شيء مني. في واقع الأمر هذه الأمور التي نحس في هذا القسم الأول من الحب بأننا نحب، بدقة الأمر ينكشف أني ما أحب، وإنما أحب نفسي وأحب ذاتي لا أكثر ولا أقل. هذه حالة أصلا نقدر نقول حيوانية مو إنسانية، لأن الحيوان هم نفسه، الحيوان هم يرى عند أفره هذا الهر حينما يرى طعاما شهيا برائحة طيبة يحبه. حينما ندقق في واقع الأمر أنه لا، هذا يحب نفسه، ولو أنه ما يقدر ما يخلو يأكل من هذا الطعام إلى جهنم وبثلث المصير، هذا الطعام خل يهراق خل ينذاب خل يتلف ما يهمه. هذه الحالة هي عين حالة الإنسان في هذا الحب الأول. نعم هناك فرق بين الحيوان والإنسان في التفنن وفي السعة وفي الالتفات، وهذا ليس فارقا جوهريا إنما هو فارق شكلي. خب الحيوان ما يعرف ألوان الأطعمة الشهية وكيف ترتب وكيف تدبر وكيف توسع، الإنسان يعرف فيهتم بذلك أكثر، ولكن الروح نفس الروح والفهم نفس الفهم والمغزى نفس المغزى. يقولون أنه أكو فرد واحد عشق بنتا أو عشق امرأة وكان يبدي لها عشقه إياها وحبه لها، ديك أن كانت تقول تكذب أنت لا تعشقني ولا تحبني، قال لا أنا واضح عندي أني أعشقك وأحبك، أعشقش وأحبك. يوم من الأيام كانت تمشي هاي المرأة أو هاي النية، وهذا كان يمشي وراها ويلحظها، هي رجعت له قالت أنت تقول أعشقك، انظر وراك وراك أكو فد مرة أحلى مني أو أكو فد بنية أحلى مني تجي علي على شنو؟ هذا باوع الورق، شاف له كل شيء ماكو. قال له بس شفت، اذا انت ما تعشقني انما تعشق شهوتك، انما تعشق لذتك، ولهذا بس سمعت اكو ورق مره احلى مني رجعت عليه. تبين انت ما تعشقني، لو كنت تعشقني كيف رجعت الى الوراء؟ هذه قصه على كل حال شاهد دليل على ما قلنا من ان هذا المستوى من الحب حب كاذب وليس الا عباره عن الالتذاذ بالملاذ. هسه سواء الملاذ المحرمة أو الملاذ المحللة، قد يكون واحد يتجه إلى الزنا مثلا لا سمح الله وهو محرم، أو لا، قد يكون واحد يتجه إلى زوجته وليس إلى محرم، لكنه اتجاهه إن كان بهذا المستوى من الاتجاه معناه أنه يحب شهوته، غير ما هناك يفرغ شهوته بشكل حلال لا أكثر. وهذا الحب أو هذا المستوى من الحب لا علاقة له بجانب العرفان الصحيح وبجانب الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الحب، حب من أحسن إلينا، يحسن إلينا، نحب فلان أحسن إلي عدة مرات بإعطاء فلوس إلي أو عزمني على مائدة أو ما شابه، أو أنجاني من مشكلة، أنجاني من ورطة، أحب. هذا هو القسم الثاني. هذا القسم الثاني له منشآن، ايش احب هذا اللي انجاني من ورطة او احسن الي؟ هذا الى منشآن، احدهما انه ناتج من حب ذاتي ايضا، لاني احب روحي وهذا نفعني احب. هذا احد المنشئين. هذا المنشأ ما اختلف في روحه من القسم الأول إلا بفرق، وهو أنه قد يكون تعدى هذا الحب حقا مني إلى هذا المنشأ، هذا الشخص، مو من قبيل لي أقول أنا أني أحب الهريسة وهذا الحب في واقعه حب ضائقتي مو حب الهريسة. هذا لا، هذا قد يتعدى حقا إلى هذا الذي نفعني، لكن بهالمستوى من التعدي، بتعدي أنه منشأه حب ذاتي، لكن حب ذاتي هنا تعدى إلى غيري تعديا حقيقيا وهو هذا الذي نفعني. إلى هذا المقدار يصير تقدم في مسألة الحب، وأخرى أكثر من هذا المقدار، وهو أنني أحبه لأنني أحس أنه أهل للمحبة، يعني أنني بالضمير الخلقي أدركت أن فعله كان فعلا جميلا، أن فعله كان فعلا حسنا، أدركت هذا. فبالحب الخلقي وبحب الضمير أحبه لأنني رأيت أن فعله كان فعلا مطابقا للضمير ومطابقا للحسن الذاتي. هذا قسم آخر، وهذا القسم هو الذي ينفتح منه باب إلى حب الله سبحانه وتعالى. نرى أن القرآن الكريم أكد وأصر، افتحوا القرآن من أوله إلى آخره، الآيات كثيرة وكثيرة تؤكد على كثرة نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تؤكد على ذلك. والسبب أن القرآن يريدنا نحب الله حبا حقيقيا من زاوية الضمير والوجدان، مو من زاوية فقط حب نفسي، وإنما من زاوية أنني أحس أن هذا المحسن المجمل يستحق الحب. أذكر لكم روايتين، رواية عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام أحببني وحببني إلى خلقي، هم أنت أحبني وهم اجعل خلقي يحبوني. قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك. خو أنت تدري يا رب أنت أحب، ليس أحد أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ كيف أستطيع أن أجعل العباد يحبوك؟ أوحى الله إليه: ذكرهم نعمتي وآلائي فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. نعمتي وآلائي اشرح لهم يحبون. وطبعا فبهذا الهدف القرآن شرح كثيرا لنا نعمه وآلائه. الرواية الثانية هم شبيهة بهذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل لداود: أحببني وحببني إلى خلقي. شبيه بذكر والولا. قال: يا رب نعم أنا أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: أذكر أيادي عندهم فإنك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني. اشرح لي نعمي لهم هم يحبوني. وهذا هو أول مرتبة العرفان الحقيقي الصحيح، ولا أقصد هذا العرفان المزيف الذي كأنما صار صنعة من الصنائع، والذي كان منشأه إخواننا السنة في زمن الحضور وفي زمن الغيبة هم سرت شيئا ما خطأ إلى الشيعة، ليس ذاك، وإنما هذا هو العرفان الحقيقي للرب سبحانه وتعالى. القسم الثالث هو أقوى من القسم الأول. القسم الأول يعني أقوى من القسم الثاني. في القسم الثاني سرى حبي إلى الله سبحانه وتعالى بسبب أنني افتهمت أنه هو كثير النعم علي ومتفضل علي ومجمل، وهذا عميل، هذا عمل صحيح في الضمير الخلقي، صار هذا طريق إلى معرفة الرب. هذا اللي سميناه قلنا أقل مستوى العرفان الحقيقي بالرب. القسم الثالث أقوى من القسم الثاني. القسم الثالث هم أنظر إلى الله بوصفه مجملا منعما متفضلا، لكن لا لسبب أنه تفضل علي وأنعم علي، بل على العموم أراه هو المنعم والمجمل والمتفضل سواء علي أو غير أو على غيري. هذا المنعم المجمل المتفضل الذي كله جمال وكله جلال لا بد أن أحبه، هذا القسم الثالث. وهذا أرقى مراتب العرفان لله سبحانه وتعالى. الله يرحم الشيخ المشفيني أعلى الله درجته، كان يقول أن أحد الشعراء أراد أن ينظم بيتا، بس هي بالفارسية الشيخ المشكيني أحد علمائنا الكبار الذي كانت لغته الأصلية فارسية أو تركي وفارسي صار، وطبعا هم يعرفوا اللغة العربية. هاي القصة اللي ناقلها هي قصة باللغة الفارسية. يقول أنه أحد الشعراء راد ينظم بيت، فنظم نصف بيت وعجز عن تكميل هذا النصف. نصف البيت هذا أظن أن كلكم أنتم الموجودين أظنكم أنه شيئا ما، أو لعله كلا تعرف اللغة الفارسية. نصف البيت هذا: حسن يوسف در دو عالم کس ندید، يعني ما حد شايف في الدنيا والآخرة أنه واحد يمتلك حسن جمال يوسف. حسن يوسف در دو عالم کس ندید، يريد يكمل ما قدر. فذهب إلى شاعر آخر، قال تعال كمل لي هذا البيت. حسن يوسف در دو عالم کس ندید، ذاك رأسا جواب. قال له حسن اون دارد که يوسف آفرید، يعني الحسن الجمال لذاك الذي خلق هذا الجمال، هو الجميل الحقيقي الذي خلق هذا الجمال. وهذا معنى ومغزى ما لعلكم تقروه كل ليلة قبيل أذان الصبح: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. خب هذا هو، هذه يلعله أقوى مراتب العرفان الإلهي. القسم الرابع من أقسام الحب هو الحب ناتج من القرب في سلسلة الوجود. أنا أحب أولادي لأنهم في سلسلة الوجود قريبون مني، أو أحب أبوي وأمي لأنني في سلسلة الوجود قريب منهما، أو أحب عشيرتي لأنهم في سلسلة الوجود قريبون مني. هذا الحب لو أننا طبقناه على الله سبحانه وتعالى، ما دام بهالدائرة هاي ما له قيمة، لكن لو طبقناه على الله سبحانه وتعالى فهو أقرب الأشياء في سلسلة الوجود إلي. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. هذا في سلسلة الوجود، في سلسلة الوجود هو خالقي، هو الذي أحياني، هو الذي كل وجودي منه. طبعا هذا عن هالطريق وبهذا الشكل. إذا انتهينا إلى حب الله فهو أيضا من درجات حب الله الذي لا يناله إلا من له حظ عظيم، لا يناله إلا من له مستوى عرفان الصحيح الحقيقي الكبير. على الخصوص لو دققنا في ذلك وانتهينا إلى ارتباط الوجود التعلقي بالوجود الذاتي، طبعا هذا أقول على الخصوص بس ما أقدر أشرحه هنا باعتبار أن هذا من الأبحاث الفلسفية العميقة والتي ما ممكن فتحها فعلا في هذا المجلس المختصر. بس على كل حال حينما يصل إلى هذا المستوى فهذا عرفان لا فوقه من عرفان. القسم الخامس: الحب الناشئ من الأنس. الأنس يخلق محبة، هذا ما يدل على حب الذات، لا، حب أحب غيري لأنني أنست به، صديقي صاحبي في السفر أنست به في سفري قمت أحبه، صديقي في التجارة أنست به قمت أحبه، شريكتي في حياتي زوجتي أنست بها فأحببتها، وما شاهد وما أشبه ذلك. خب ما دام في هذه الدائرة خو مو ذيك القيمة من الأهمية، لكن إذا تعدى إلى موضوع الأنس بالله، أنست بالله بسبب كثرة العبادة، بسبب كثرة الطاعة، بسبب الاهتمام ومداومة قراءة القرآن، أو بسبب التفكر في آلاء الله في جلاله وجماله، أنست به. لو أنني أنست به، هذا الأنس أيضا ينتهي إلى مستوى عال من الحالة العرفانية. الشاعر يقول: الأنس بالله لا يحويه بطال وليس يدركه بالحول محتال، والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال. خب أكتفي بهذا المقدار من الحديث الرمضاني، سائلا المولى القدير أن يجعلنا ممن نحبه حبا لا طمعا في جنته. طبعا الطمع موجود، من رفع عن الطمع، لكن مع ذلك حبا نحبه لا طمعا في نجته في جنته، ولا خوفا من ناره، وإن كان الخوف من النار هم موجود وما ممكن أن نرفع إيدنا عنه، لكنه إضافة إلى ذلك إن شاء الله أن نسأل الله أن يجعلنا بمستوى نحب الله في الله سبحانه وتعالى. أما الحديث المتسلسل لنا، انتهينا إلى النائب الرابع علي بن محمد السمري، روى المجلسي في البحار بسند له يقول: وكيله، يعني وكيل الحجة عجل الله فرجه، عثمان بن سعيد، فلما مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم حسين بن روح، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رحمة الله عليه النائب الرابع. وهنا تقوم الطامة الكبرى، الرواية تقول: أبو الحسن السمري قدس سره مات في النصف من شعبان سنة 29 و300، ومن ذاك التاريخ بدأت الغيبة الكبرى والتي استمرت إلى الآن. فبس على الأقل هذولاك الذي أذكوا الغيبة الصغرى وتلذذوا على الأقل بوجود النواب الخاصين، أما نحن بغينا محرومين حتى من هذا المقدار. أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وأن يرجق إمامنا عجل الله فرجه إلينا. يقول، تقول الرواية عن أحمد بسند له عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام، يعني يقصد بغداد، بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فتست سبعة أيام باقي إلى وفاته، أنا رحت له، فأخرج إلى الناس توقيعا، هو باعتبار باب الإمام الحجة كان يخرج لهم توقيعات من الإمام الحجة، آخر توقيعا أخرجه من الإمام الحجة هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فمسخنا على التوقيع، الشيعة اللي كانوا ملتفين حول السمري رضوان الله تعالى عليه نسخوا هذا التوقيع، كتبوه، وخرجنا من عنده. فلما كان اليوم السادس قدنا إليه، رحنا له باليوم السادس، كان يقول أنه أنا أموت وبعد تقوم الغيبة الكبرى، قدنا إليه، فقيل له: من وصيك بعدك؟ سألوه وهو في حالة الناس، من اللي وصيك توصي إلى من بعده؟ قال رحمه الله: لله أمر هو بالغه وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه رضوان الله تعالى عليه. طبعا انقطاع النيابة الخاصة لا تعني انتهاء النيابة، والنيابة غاية ما هناك وصلت الأمر إلى النيابة العامة، الفقهاء الكفؤون العدول هم كلهم نواب الإمام الحجة عجل الله فرجه. وقد طبعنا حتى الآن عدة كتب في مسألة ولاية الفقيه، لعله أولها كتابنا أساس الحكومة، أساس الحكومة الإسلامية. ومنها كتابنا ولاية الأمر في عصر الغيبة، ومنها كتابنا المرجعية وقيادة المجتمع، أو ما شبه اسم من هذا القبيل، المرجعية والقيادة اسم. آخرها حتى يومنا هذا، بس بالمستقبل شو يصير أنا ما أدري، آخرنا حتى يومنا هذا كتابنا، كتاب البيع، والذي جاء فيه ضمنا البحث عن ولاية الفقيه، وهذا كتاب حتى الآن ما مطبوع. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لطبعه، وأم أؤجل تكميل الحديث إلى غد إن شاء الله، حتى غدا أكمل أنهي هذا البحث، هذا البحث المتسلسل، غدا إن شاء الله أكمله بحول الله وقوته، لعل الله يوفقني لطبع هذا الجزء الثاني من كتابنا وإلحاقه بالجزء الأول الذي كتب ونشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.